العليا لحقوق الإنسان. فوقتا طيبا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تتوجه الأنظار من جديد إلى التحركات والتحضيرات التي تقوم بها جهات عدة لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حيث ينتظر البرلمان العراقي قائمة المرشحين لأعضاء مجلس المفوضية التي ستقدمها لجنة الخبراء في المفوضية من أجل المصادقة عليها. وأعلنت لجنة الخبراء رسميا مطلع الشهر الجاري فتح باب الترشيح لعضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان ضمن شروط منصوص عليها في قانون المفوضية رقم 53 لعام 2008. وأشارت عضو لجنة الخبراء النائبة زكية إسماعيل حقي في مؤتمر صحفي عقد في الخامس من شهر تشرين الأول إلى أن أعضاء المفوضية يمثلون مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ومنظمات المجتمع المدني. وأضافت حقي إن المفوضية ستكون مستقلة ولكنها مرتبطة بالبرلمان إداريا وتكون مسؤولة أمامه. وذكر عضو لجنة الخبراء في المفوضية النائب حنين القدو بالشروط الواجب توفرها لدى المرشح، ومنها أن تكون له خبرة في مجال حقوق الإنسان ومستقل ويحمل شهادة جامعية ولا يقل عمره عن 35 عاما. مستمعينا الكرام، تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان جاء عملا بالدستور العراقي، وصوت البرلمان في 16 من تشرين الأول عام 2008 على قانون تأسيسها، وصادق مجلس الرئاسة على القانون في 14 من كانون الأول من نفس العام. وتهدف المفوضية إلى ضمان تعزيز احترام حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية المصادق عليها، فضلا عن ترسيخ قيم وثقافة حقوق الإنسان وتنميتها وتطويرها. مستمعينا الكرام، رحب البعض بهذه الخطوة مؤكدا إن إنشاء مفوضية مستقلة سيعطيها مصداقية أكثر في متابعة ملف حقوق الإنسان باعتبارها جهة لا ترتبط بالسلطة التنفيذية، في حين أكد البعض الآخر إن الصراعات السياسية والمحاصصة التي كان لها دور سلبي على أداء الحكومة والبرلمان ستقيد المفوضية وتكون عائقا أمامها بالرغم من الصلاحيات والسلطات التي ستتمتع بها المفوضية. بعض الجهات تساءلت أيضا لماذا الحاجة إلى جهة أخرى تضاف إلى القائمة الطويلة من وزارات وهيئات ولجان ومستشارين ومنظمات غير حكومية عجزت جميعها عن تحقيق وعودها بحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته والحد من الانتهاكات، ولماذا الحاجة إلى مفوضية مهامها وأهدافها مماثلة للأهداف والمهام التي قامت عليها وزارة حقوق الإنسان. هذه الأسئلة وغيرها طرحها البرنامج على عضو لجنة الخبراء في المفوضية النائب حنين القدو، الذي أشار إلى وجود اختلاف كامل بين مهام المفوضية والوزارة، وأن العراق يمر في مرحلة يحتاج فيها إلى كل هذه الهيئات والمؤسسات لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. القدو ذكر أن الشروط التي وضعت في اختيار مرشحي المفوضية ومشاركة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في عمل المفوضية ستكون صمام أمان يمنع فشل المفوضية في القيام بمهامها وتأثرها بالصراعات السياسية.
نحن في الواقع سوف نختار 14 مرشح، 11 أصيل وثلاثة احتياط، وتم تقديم الأسماء إلى مجلس النواب العراقي، ونتمنى أن يتم المصادقة على هؤلاء المرشحين في النهاية. النقطة الأساسية التي نحاول أن نركز عليها هي الابتعاد عن المحاصصة الطائفية والأرقية، ولكن أيضا نأخذ بنظر الاعتبار موضوع تحقيق نظم التوازن ما بين المكونات العراقية، بشرط أن لا يكون على حساب الكفاءة والمؤهلات الضرورية ليكون مرشحا أو عضوا في مجلس المفوضين.
طيب أستاذ حنين القدو، يعني هناك تساؤلات كثيرة، منها لماذا الحاجة إلى وزارة ومفوضية في نفس الوقت، خاصة إن مهام وأهداف كل الجهتين متشابهة؟ يعني ألا تعتقد وجود وزارة ومفوضية لهما نفس المهام والأهداف سيكون له أثر سلبي على عمل الجهتين، وسيكون هناك تضارب وإرباك في العمل؟
يعني مهام المفوضية العليا لحقوق الإنسان سوف تكون في واقع الحال أو سوف تختلف تمام الاختلاف عن مهام الموكلة إلى وزارة حقوق الإنسان، أي بمعنى آخر سوف يكون هناك تداخل حقيقي ما بين وظائف هاتين المؤسستين المهمتين.
أنتم هل مع الدعوة إلى استمرار في عمل وزارة حقوق الإنسان حتى بعد تشكيل المفوضية؟
أنا أعتقد أنه بحاجة إلى وجود وزارة حقوق الإنسان في المرحلة الحالية. ربما الحكومة العراقية تعيد النظر فيما يتعلق بموضوع العديد من الوزارات وضرورة تواجدها، وقد تكون وزارة حقوق الإنسان إحدى هذه الوزارات. هذا الموضوع متروك للحكومة العراقية، لكن أنا أعتقد شخصيا وكذلك لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي بعد دراسة هذا الوضع رأينا بضرورة استمرار وزارة حقوق الإنسان بعملها، باعتبار أن عملها في واقع حال يعني لا يتداخل مع عمل المفوضية التي سوف يتم تشكيلها.
يعني أستاذ حنين القدو، المفوضية العليا لحقوق الإنسان ما هي الصلاحيات والسلطات التي تتمتع بها حتى يمكن من ضمن هذه الصلاحيات والسلطات عدم التأثر بكل ما يحدث في الساحة السياسية من تجاذبات وصراعات وتنفيذ أجندات خاصة لبعض الجهات، وبالتالي عبور هذه المرحلة وإمكانية أداء دورها ومهامها بنجاح؟
المفوضية العليا لحقوق الإنسان سوف تمتلك الكثير من السلطات للقيام الحقيقة بالكشف أو تحقيق في تجاوزات حقوق الإنسان بدون أن يتم دعوة الحقيقة للقيام بالعمل. بمعنى آخر تقوم بمؤسسة رقابة على الأجهزة الحكومية المختلفة وكذلك على الخروقات في مجالات عديدة، وأيضا لها السلطة في أن تقوم بمقاضاة هؤلاء الأشخاص والقيام بتقديم دعاوي قضائية إلى السلطات إلى المحاكم العراقية.
طيب يعني بالرغم من هذه الصلاحيات والسلطات التي تتمتع بها، ولكن هذه المفوضية يعني وإن كانت مستقلة لكنها مرتبطة بالبرلمان إداريا وتكون مسؤولة أمامه. يعني العديد من الجهات أكدت أنه هذا البرلمان فشل في المصادقة والموافقة على العديد من القرارات المهمة التي تصب في خدمة المواطن وحماية حقوقه وصيانتها. طيب يعني كيف إذن أن نضمن أن المفوضية ستنجح في أداء مهامها إذا كان مثل هكذا برلمان سيكون مسؤول عن عمل هذه المفوضية؟
يعني نعم أنت محق فيما يتعلق بموضوع يعني المستوى الضعيف لأداء مجلس النواب العراقي بسبب التجاذبات السياسية والأجندات المتباينة في التوجه، ونحن نعتقد أننا سوف لا نستطيع من إنجاز هذه المهمة تحت ظل هذا المجلس النواب الحالي، ولكن نعتقد أنه ربما سوف ننجز هذه المهمة مع بداية عمل مجلس الدورة القادمة لمجلس النواب العراقي، ووجود الأمم المتحدة الحقيقة معنا، ووجود العديد من عناصر المستقلة في لجنة الخبراء ضمانة أكيدة في التقليل من تأثير المحافظة على عمل المفوضية.
كان هذا النائب حنين القدو. لم يوافق حسن شعبان ناشط في مجال حقوق الإنسان رأي القدو، وأكد عدم الحاجة إلى وزارة لحقوق الإنسان باعتبارها جزء من الحكومة، وذكر شعبان إن له مآخذ حول المفوضية وحياديتها، متسائلا كيف يمكن لهذه المفوضية أن تكون مستقلة ولا تتأثر بالصراعات السياسية إذا كان بعض أعضاء لجنة الخبراء التي ستختار المرشحين يمثلون البرلمان ومجلس الوزراء.
أعتقد أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان هذه التي هي في طور التكوين هي الوحيدة التي ينبغي أن تبقى في العراق، ذلك لأن هذه المفوضية لها حدود عليا في الاستقلالية والحيادية كما هو مفروض، أو كما هو نص عليها القانون. أما وزارة حقوق الإنسان فلا أعتقد هناك مبرر لبقائها، لأنها تشكل جزءا من الحكومة، وكما تعلم أن الانتهاكات التي قد تقع غالبا ما تقع من على أيدي مؤسسات الدولة، أي مؤسسات الحكومة. أما قانون الفوضية بعد أن انتهت متطلبات سن القانون، فقد شكلت أخيرا لجنة خبراء لاختيار أعضاء المفوضية من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى. أعتقد أن هذه التشكيلة لاختيار أعضاء المفوضية هي تشكيلة غير حيادية وغير عادلة، حيث أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جرت على نفس الطريقة ووقعت في مصاب كبير، ذلك لأنها صيغت على أساس المحاصصة الطائفية أو السياسية. ينبغي أن يكون اختيار هؤلاء من قبل ناس قانونيين أو أعضاء في مجلس محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى، ولا أن تتدخل سواء كان مجلس النواب أو مجلس الوزراء. متى أصبح مجلس النواب أو مجلس الوزراء هو مستقل؟ وكيف تدار العملية، عملية المؤسسات، عملية تعيين المؤسسات؟ كلها تتم عبر المحاصصة الطائفية والمحاصصة السياسية. كيف للمفوضية لحقوق الإنسان يتم اختيار خبرائها من داخل الحكومة العراقية أو من داخل مجلس النواب؟ أما وجود وزارة لحقوق الإنسان إلى جانب المفوضية، لماذا؟ أهداف الوزارة وأهداف المفوضية متقاربة. المفوضية هي مفوضية مستقلة وعليا وفيها 9 مفوضين، علامة هذا الفرق لا مبرر له.
كان هذا الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان. أعزائي المستمعين، أشارت وزارة حقوق الإنسان التي شكلت عام 2004 إلى الدور المهم الذي تقوم به، وأكدت بجلان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان في مقابلة أجريت معها سابقا إن الوزارة هي من الجهات الرئيسية التي دعت إلى تأسيس المفوضية لكي تقوم مع الوزارة ومنظمات المجتمع المدني ببناء منظومة حقوق الإنسان التي لا تكتمل إلا بوجود هذه المكونات الثلاثة. ميخائيل أكدت إن الوزارة ستستمر في عملها لسنوات عدة حتى بعد تأسيس المفوضية لوجود ملفات وأمور عديدة لا بد للوزارة من متابعتها لعدم قدرة المفوضية على تغطية هذه المواضيع.
كانت الوزارة هي اللي ساعدت أن تكون هناك مفوضية عليا لحقوق الإنسان. إحنا من وجهة نظرنا أنه أي منظومة لحقوق الإنسان للتعامل مع حقوق الإنسان خاصة في العراق لا تكتمل إلا بوجود عدة جوانب. الجانب الأول هو منظمات مجتمع مدني فاعلة، الجانب الثاني جهة حكومية فاعلة، والجانب الثالث مفوضية مستقلة أو جهة مستقلة للتقييم والمراقبة والرصد. هذا جانب. الجانب الثاني وزارة حقوق الإنسان يعني أعتقد يعني راح تبقى مستمرة لفترة لا تقل عن 6 أو 7 سنوات قادمة. عمل المفوضية لا يغطي عمل وزارة حقوق الإنسان بشكل كامل. مثلا عندك موضوع المقابر الجماعية السابقة، المقابر الجماعية نتيجة ضحايا العمليات الإرهابية ما تغطي المفوضية. موضوع إنهاء الملفات العالقة بين العراق وإيران نتيجة الحرب العراقية الإيرانية ما تغطي المفوضية. الملفات العالقة مع الكويت نتيجة الحرب الخليج الثانية المفوضية ما تغطي. موضوع كتابة تقارير إلى الأمم المتحدة، كتابة التقارير المفوضية ما تغطي، لأن الأمم المتحدة ما تقبل أي تقارير إلا من جهة حكومية، وبذلك المفوضية غير قادرة على رفع تقارير إلى الأمم المتحدة حول تقييم الوضع أو تقارير حول واقع حقوق الإنسان في العراق.
كانت هذه وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان. سيداتي سادتي، تنص المادة 7 من قانون تأسيس المفوضية على أن يشكل البرلمان لجنة من الخبراء لا يزيد عددهم عن 15 عضوا، تضم ممثلين عن البرلمان ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ويونامي، يتولى اختيار المرشحين بإعلان وطني. وأشارت الفقرة الأولى من المادة 8 إلى أن مجلس المفوضين يتكون من 11 عضوا أصليا وثلاثة أعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة، وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من البرلمان. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.